بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد، فإننا نحمده جل وعلا على توفيقه لنا إقامة هذه الدورات العلمية في مركزنا جميعا، المركز العلمي الدعوي المنهجي مركز الإمام الألباني، الذي نسأل الله تعالى أن ينفعنا وينفع بنا. ولابد من ذكر كلمة حول الدورات هذه وما نقيمه فيها من دروس ومحاضرات ونعقده من أبحاث علمية. ذلكم أن الأبحاث العلمية في علوم الشريعة وما يتصل بها أبحاث تضبط بعضها ببعض، فعلم الحديث له صلة بعلم الفقه، وعلم الفقه له صلة بعلم الأصول، وعلم الأصول له صلة بعلم اللغة، وهكذا في سائر العلوم الشرعية، وهي التي نحاول جاهدين في دوراتنا هذه أن نركز فيها على شيئين. الشيء الأول التكرار المؤدي إلى تعميق الفكرة وتركيزها، وهذا من طرائق الحفظ والفهم المشهورة. الشيء الثاني التنويع الذي يكون من خلاله مع المدة والزمن والفترة شمول واستيعاب، نستطيع من خلاله أن نكون مستوعبين قدرا لا بأس به من علوم الشرع وما يتصل بها. نعم، قد لا تكون ذات تخصص عميق، ولكن لا بلا ريب إضاءات ومفاتيح ولباب يفيد الطالبين وينفع الراغبين. ولقد كان من ضمن نشاطاتنا الدورات المكثفة التي يكون فيها التركيز على علم معين، وقمنا دورة مركزة في علوم القرآن، فرقنا فيها إلى مواضيع شتى تعطي صورة شبه متكاملة عن أصول هذا العلم. وهكذا سيكون من خطة المركز ومنهجه بمنة الله وتوفيقه التركيز على هذه الدورات وتيك، بحيث يكون لهذه طلابها ولهذه راغبوها، وإني أجزم أنه لا تعارض بينهما معا، بل إن المستفيد من أولاهما منتفع بالثانية منهما. ومن هذا الباب ما نحن فيه اليوم من علم دراية الحديث، فنحن نرد ذلك التخصص أولا والنظرة العميقة ثانيا. فقد يفاجأ الإخوة كلهم بقولي إن علم دراية الحديث في حدود علمي ومعرفتي علم لم يؤلف فيه كتاب مستقل إلى هذه الساعة، بالتالي البحث فيه بحث استنباط وبحث استخراج لكلمات العلماء ونصوصهم، بعضها من خلال كتب الأصول وبعضها من خلال كتب اللغة وبعضها من خلال سير السلف وبعضها من خلال كتب التفسير. فهذه نقطة غاية في الأهمية. والذي قد يكون أكثر غرابة شيء آخر، وهو أن جل كتب المصطلح فسرت علم دراية الحديث تفسيرا خطأ. فمعظم كتب علوم الحديث تذكر أن علم الحديث ينقسم إلى إيش؟ رواية ودراية، لكنهم فسروا الرواية تفسيرا والدراية تفسيرا آخر، بحيث يكاد يكون كلا التفسيرين فيهما شيء من الخطأ. ومن هنا نبتدئ مجلسنا. فهذا الحافظ السيوطي وهو من أشهر حفاظ الحديث، والذي وصف بأنه خاتمة الحفاظ، هو متوفى سنة 911 وكان حافظا من أعظم الحفاظ، وللأسف لم تكن عقيدته عقيدة السلف عقيدة أهل السنة، بل كانت له آراء مخالفة للحق، يعني فيها شيء كثير من مخالفة الحق. يقول السيوطي في كتابه تدريب الراوي، كتاب تدريب الراوي شرح لكتاب اسمه التقريب، وكتاب التقريب هذا للإمام النووي، كتاب صغير كتيب شرحه السيوطي في مجلدين كبيرين، سماه تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي، فهم النسبة إلى نوى نووي أو نواوي، نووي أو نواوي. قال ابن الأكفاني في إرشاد القاصد، ابن الأكفاني أحد العلماء الذي ليس من أهل الحديث، هو عالم موسوعي أخذ من كل علم علما، اسمه شمس الدين محمد بن إبراهيم، متوفى سنة 794، كتابه مطبوع اسمه إرشاد القاصد إلى أسمى المقاصد، إرشاد القاصد إلى أسمى المقاصد، ذكر فيه العلوم وأنواعها ومراتبها وتعريفاتها وهكذا. قال ابن الأكفاني، وهذا كلام السيوطي ونصه، قال ابن الأكفاني في إرشاد القاصد الذي تكلم فيه على أنواع العلوم، يعني كتاب إرشاد القاصد تكلم فيه على أنواع العلوم، قال: علم الحديث الخاص بالرواية علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. إذن بالتعريف نستطيع أن علم الرواية من خلال كلام ابن الأكفاني الذي نقله وأقره السيوطي علم متعلق بالألفاظ النبوية المنقولة، كذلك الأفعال وضبط ذلك وتحرير ألفاظه، يقول: وعلم الحديث الخاص بالدراية علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها. إذن ما تعريف الدراية عنده؟ يعني نستطيع أن نقول هو علم المصطلح، علم المصطلح. وعلم الرواية عنده هو علم متن الحديث، كأنه يقول علم الدراية علم المصطلح، وهي القوانين التي يعرف منها صحة الحديث، أعني صحة متن الحديث من خلال سنده. وعلم الرواية هو العلم الذي يتحقق به أو منه لفظ الحديث النبوي من قول أو فعل أو تقرير. وأنا أقول كلا هذين التعريفين صحيحان باجتماعهما ليكونا علم الرواية. فعلم الرواية بتعريفه الصحيح هو العلم المبني على القواعد الحديثية المنضبطة التي يعرف من خلالها صحة السند، ويتثبت من خلالها من متن الحديث. هذا كله علم الرواية. وأما علم الدراية فوجدت عالما من متأخري علماء الترك اسمه طاش كبريزادة، له كتاب اسمه مفتاح السعادة. هذا مفتاح السعادة غير مفتاح دار السعادة لابن القيم، هذا اسمه مفتاح السعادة ومصباح السيادة، طبع في 3 مجلدات. يتكلم عن أنواع العلوم، يتكلم عن أنواع العلوم، علم الفقه وعلم الطب وعلم الزراعة، كل ما يخطر بالبال من العلوم الإسلامية المنقولة عن علماء الإسلام والمسلمين تكلم فيه. يقول: علم الحديث دراية، علم يبحث فيه عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث وعن المعنى المراد منها، مبنيا على قواعد العربية وضوابط الشريعة ومطابقا لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وموضوعه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث دلالتها على المعنى المفهوم أو المراد، وغايته التحلي بالآداب النبوية والتخلي عما يكرهه أو ينهى عنه. ومنفعته أعظم المنافع كما لا يخفى على المتأمل. ومبادئه أي استمداده العلوم العربية كلها، ومعرفة القصص والأخبار المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الأصلين والفقه وغير ذلك. الأصلين هي أصول الفقه وأصول الدين. إذا وجدتم في كتب التاريخ وكتب التراجم فلان كان عارفا بالأصلين، فالأصلان أصول الفقه وأصول الدين أي العقيدة. قال: هذا تعريف علم دراية الحديث. إذن نستطيع أن نقول دراية حديث مشتقة من ماذا؟ إيش الفعل الثلاثي لمصدر الدراية؟ درى. إيش معنى درى؟ فهم وأدرك. إذن علم دراية الحديث متعلق بالفهم والإدراك. الفهم والإدراك بالنسبة للنص هل هو درجته الأولى أم درجته الثانية؟ الثانية. إيش الأولى؟ التحقق منه. نحن لا نستطيع أن نأتي إلى حديث نستنبط منه ونبني عليه ونأخذ فقهه وأحكامه من نص لا نعرف أهو صحيح أم ضعيف، من نص قد يكون ضعيفا بل قد يكون شديد الضعف بل يكون مكذوبا أو لا أصل له. هذا كله إيش من هذه الأمور وهذه المسائل. إذن عندما نقول أتدري كذا وكذا ماذا تقول؟ لا أدري، أي لا أعلم، لا أفقه، لا أفهم، لا أدرك المقصود تماما. الدراية هي الفهم والنظر والاستنباط. لذلك الخطيب البغدادي ألف كتابا سماه الكفاية في علم الرواية، وهو كتاب في علم مصطلح الحديث. والحافظ ابن الجزري مع أنه من القراء ألف كتابا في علم المصطلح سماه الهداية في علم الرواية، وقد كان هذا بالمناسبة نظما، نظم كله بالشعر، ثم شرحه السيوطي السخاوي عفوا والمتوفى سنة 1900 في كتاب سماه الغاية، وهو مطبوع الغاية بشرح الهداية في علم الرواية. واختصر كتاب الخطيب الحافظ عبد الحق الإشبيلي في كتاب سماه مختصر الكفاية في علم الرواية. هذه كلها تثبت أن علم الرواية شيء مختلف عن علم الدراية. إذا قلنا علم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم رواية وعلم دراية، هذا مقبول. أما أن نقول علم الرواية هو علم الدراية فلا. علم الرواية في الغالب تحته علوم المصطلح وما يتعلق بها، وعلم الدراية في الغالب تحته العلوم المتعلقة بفهم النصوص وإدراكها. يعني الآن إذا قلنا الناسخ والمنسوخ من في أي العلمين يتعلق؟ الدراية. إذا قلنا حد السماع والاتصال انقطاعا وإعضالا وتعليقا ورسالا متعلق بالرواية من الدراية؟ بالرواية. ليش؟ إذا قلنا علم مشكل الحديث ومختلف الحديث يتعلق بأي العلوم؟ بالدراية. علم غريب الحديث، يعني ككتاب النهاية في غريب الحديث الأثر، الكلمات الصعبة التي أتت في بعض الروايات وشرحها علماء اللغة والحديث في أي العلمين؟ علم الدراية. إذن علم الدراية متعلق بفهم النص وطريق أو وطرق الاستنباط منه. لذلك في الحقيقة لأهل العلم قاعدة كثيرا ما سمعناها من أستاذنا وشيخنا رحمه الله، يقول التأويل فرع التصحيح. هذا يؤكد السؤال الأول الذي سألته لكم لما قلت أيهما قبل، علم الرواية أم علم الدراية؟ ماذا كان الجواب؟ علم الرواية قبل علم الدراية. حتى إذا تثبت من الصحة بدأت دين النظر والدراية والفهم والاستنباط وما أشبه ذلك. وكذلك الحال بهذه القاعدة، التأويل فرع التصحيح. التأويل بمعنى ماذا؟ الفهم. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير والبيان. الإمام الطبري ألف كتابا سماه جامع البيان في تأويل القرآن. إيش تأويل القرآن؟ أي التفسير والإبانة والبيان. إذن التأويل أي التفسير والإبانة والاستنباط والنظر فرع أي تابع للتصحيح. يعني الأصل في العالم المحقق إذا بدأ أو إذا رأيته يستدل بحديث ويبني عليه أن يكون هذا تصحيحا، هذا هو الأصل. لكن هذا الأصل قد يتخلف، فهنالك بعض علماء التفسير لا يعرفون علم مصطلح الحديث، وبالتالي لا يميزون بين السقيم
والصحيح. هناك بعض علماء الفقه أيضا لا يميزون بين الصحيح والضعيف، يأتون بالحديث ويبدأون بالاستنباط منه دون التثبت من صحته. يقال له يقال لهؤلاء التأويل فرع التصحيح. هذه نقطة. النقطة الثانية أيها الإخوة أن المؤلفين في العلوم كلها، عفوا قبل ذلك نذكر كلمة لابن القيم في الوابل الصيب، قل والناس قسمان في الوابل الصيب، قسم حفاظ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا، ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه، وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها، فالأول القسم الأول الحفاظ كأبي زرعة وأبي حاتم وابن وارة وقبلهم بندار محمد بن بشار، طبعا في هذه الطبعة التي بين يدي كبندار ومحمد بن بشار، هذا خطأ، بندار لقب محمد بن بشار، وبندار كلمة فارسية معناها التاجر، ألا يقول شاه بندر التجار؟ هذه كلمة عامية، شاه بندر هي أصلا بندار لكن تصحفت في لهجات العامة، البندار هو التاجر، وشاه بندر يعني شيخ التجار أو رئيس التجار، وعمر الناقد وعبد الرزاق وقبلهم كمحمد بن جعفر غندر، هذا تلميذ محمد بن بشار، وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوا من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص. حقيقة هذا أمر لا يلعب به صاحبه، لأن العلم درجات وتخصصات، لكن متى يعاب؟ إذا تصدر وهو ليس أهلا للتصدر. إنسان الآن طبيب، هل يعاب عليه أنه لا يفهم في الهندسة؟ لا يعاب عليه. لكن لو قال أنا طبيب مهندس أو أنا مهندس الأطباء مثلا، وسألناه بين الزاوية القائمة والمنفرجة فلم يعرف ولم يدرك، هذا يعاب به. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. إذن الأمر متعلق بماذا إخواني؟ متعلق بالتخصص والقدرة على التميز فيه. فهؤلاء أبو حاتم وأبو زرعة وسعيد وغندر وبندار، هؤلاء تخصصوا في النقل، تخصصوا في الرواية في الحفظ، لم يتخصصوا بالفقه والاستنباط، وبالتالي لا يعابون في أمر هم غير مدعين له. قال القسم الثاني كمالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق والإمام أحمد بن حنبل والبخاري وأبي داود ومحمد بن مالك ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية. إذن هؤلاء أصلا هم في طبقة الحفظ والضبط والرواية، لكنهم أضافوا إلى ذلك ماذا؟ الفقه والاستنباط. قال فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا، أي قبلوا العلم الذي أنزله الله على قلب رسوله. قال وأما الطائفة الثالثة الذين هم لا يستفيدون علما ولا يقبلونه ولا يستنبطونه، وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية. هذه كل هذا النقل من أجل كلمة رعاية. قال فالطبقة الأولى أهل رواية ودراية، والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية، ولهم نصيب من الدراية، بل حظهم من الرواية أوفر. والطبقة الثالثة الأشقياء، لا رواية ولا دراية ولا رعاية، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نسأل الله العافية. الآن نأتي إلى الطبقة التي ذكرها ابن القيم، وهي الطبقة الثانية، أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية. الرواية هي الضبط والنقل، والدراية هي الفهم والاستنباط. لاحظتم تركيزه على إيش؟ الفهم والاستنباط والتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص. الرعاية هنا يقصد بها ماذا؟ يقصد بها تعظيم النص، تعظيم النص الشرعي. ما فائدة أن نكون أكاديميين؟ أنا أعرف أناسا يؤلفون ويكتبون ولهم أسماء لامعة ولهم عشرات السنين في التصنيف، وإذا كتبوا تقول هؤلاء فعلا أهل الرواية والدراية، لكن معرفتهم عن قرب وإدراك شأنهم عن كثب يعرفنا أنهم ليسوا أهل رعاية، لم يراعوا حق السنة ولم يؤدوها واجبها. إذن هؤلاء عندهم رواية وعندهم دراية، لكن ليس عندهم الرعاية التي أنا أعتقد أنها ثمرة العلمين. ثمرة علم الرواية والدراية إيش؟ الرعاية. يعني أنا أذكر لكم مثلا، هنالك كما حدثنا بعض الإخوة، هنالك مستشرق يهودي يعيش في إحدى الجامعات، بلغ من العمر عتية، الله أعلم أنه فطس أم لا يزال على قيد الحياة، لا يزال على قيد الحياة، متخصص في الحديث، متخصص في الحديث، ويعلق وينتقد ويجمع المخطوطات، بل له نظر دقيق. ولعلي ذكرت لكم قصته في بعض المجالس، الشيخ أحمد محمد شاكر لما بدأ في شرح المسند والتعليق عليه رأى أنه أمام عمل ضخم، أمام عمل علمي جبار، ليس سهلا ولا يسيرا. كتب في نهاية بعض المجلدات بعد أن قطع شوطا، كتب نداء إلى علماء الحديث والسنة: أنا أرجوكم أن تقدموا لي العون والنقد والتعقيب، لأننا بين يدي الحديث، وعلم الحديث صلف صعب، يعني الخوض فيه والدخول إليه. هذا نداء للعلماء. فيما أعلم لم يأته إلا نقدان، نقد من أحد علماء الهند ونقد من كستر اليهودي هذا. ومن هنا نرجع إلى القصة. هذا اليهودي يحدث أحد إخواننا طلبة العلم من أصحاب المكتبات في فلسطين، يقول له: أنا يقول له الأخ، يقول: كيف أنت تعمل بالحديث والسنة ومن تعرفت إلى أهل العلم، أو يعني من ترى وكذا؟ قال له: أنا عندي وسام من الشيخ أحمد شاكر. قال: وسام؟ متى الشيخ أحمد شاكر كان يعني يوزع الأوسمة؟ قال: ألا تعلم أن الشيخ أحمد شاكر في أحد مجلدات المسند أعلن نداء لأهل الحديث وعلماء الحديث؟ قال: نعم. قال: أنا أرسلت له تعقيبا وأرسل لي شكرا. هذا هو الوسام. قال له: تحفظه؟ قال: كيف لا أحفظه عن ظهر قلب. قال: إيش؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: السلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فقد وصلتني ملاحظاته ورأيتها جيدة نافعة مفيدة، لولا أنك يهودك. فأنا هذا عضو وساما من الشيخ أحمد محمد شاكر. إذن هنا أوتي رواية وأوتي دراية وأوتي علما، لكنه لم يؤتى رعاية، لأن الرعاية مبنية على حسن الديانة. إذا كان هذا ليست الديانة عنده أصلا، وبالتالي فإن الرعاية والتعظيم تبعا مفقودة. نعم. وجرى أهل العلم والمصنفون في العلوم على ذكر مبادئ عشرة في كل علم يبتدئونه ويذكرونه، وجعل بعض أهل العلم هذه المبادئ في بيتين أو في ثلاثة أبيات شعرية، يقول فيها: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض البعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. ومن درى هنا درى بمعنى ايه؟ فهم وفقه وأدرك. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. هذه العشرة مسائل أو العشر مسائل التي يبنى عليها هذا العلم. فنحن من باب قول الشاعر: إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. نسأل الله أن يلحقنا بأهل الفلاح. أقول جعلت لعلم دراية الحديث على هذا النسق عشر مسائل. الأولى حده، أي الحد. إيش يعني الحد؟ التعريف. هو علم يبحث في معرفة القواعد والضوابط. هو علم يبحث في معرفة القواعد والضوابط التي تنضبط فيها السنة، أو تنضبط فيها آلية فهم السنة النبوية. إذن العلم فيه قواعد وضوابط علمية تعين طالب العلم على فهم السنة النبوية. موضوعه تقرير القواعد التي يتوصل من خلالها إلى فهم السنة النبوية ومعرفة أحكامها. الحد لا يختلف كثيرا عن الموضوع، لأن الموضوع هو تنزيل التعريف على أرض الواقع، لأن التعريف إذا بقي تعريفا لا يكون له وجود تطبيقي، أما الموضوع فهو متعلق بالناحية التطبيقية. ثمرته فهم السنة النبوية ومعرفة أحكامها العلمية والعملية، والتحلي بآدابها، والتخلي عما نهت عنه أو منعته. هو إذا أنا بجوز ما أعرف سعيد بالبالكم. ثمرته فهم السنة النبوية ومعرفة أحكامها العلمية والعملية، والتحلي بالأخلاق والآداب النبوية، والتخلي عما نهته أو كرهته أو حرمته.
ليس عندنا في أبواب العلم باب المناهي. وأخونا الشيخ سليم الهلالي حفظه الله له كتاب كامل في 4 مجلدات موسوعة المناهي الشرعية، أي الواردة في الأحاديث النبوية، نهى رسول الله عن كذا، لا تفعلوا كذا، إياكم وكذا، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذه كلها إيش؟ من المناهي التي يجب التخلي عنها والتحلي بأضدادها. نسبته، يعني نسبة هذا العلم من العلوم ومدى صلته بها. اصطلح علماء الحدود والتعريفات في هذا الباب أن يقولوا عند ذكر النسبة فيما أشبه هذا العلم التباين. والتباين إيش يعني؟ الانفصال والتمايز. يعني ليس هذا علما موصولا بكل العلوم، ولكنه علم موصول ب أو الأصل أنه منفصل عن العلوم، مستقل بذاته، وإذا كان له اتصال له اتصال ببعض العلوم لا بها كلها. نسبته التباين، بمعنى أنه يخالف العلوم التي لها صلة في أكثر من فن، وإن كان لهذا العلم صلة ببعض العلوم، وبالذات علم أصول الفقه وعلم اللغة العربية، وبداهة هو علم حديث، فأهم ما يتصل به 3 علوم، وهو مختص بأصول فهم السنة ومعرفة ما نحتاجه من لغة العرب وأصول الفقه لإدراك ذلك، لإدراك ذلك. وأما فضله فالأمر كما قال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، يقول شرف العلم بشرف المعلوم. نحن الآن نريد أن ندرك معاني أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هذا علما شريفا؟ أليس ذلك من القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإذا لهذا العلم فضل كبير، ناله من فضل صلته ونسبته إلى علم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ به نفهم السنة النبوية، ندرك أحكام الأفعال والأقوال الشرعية بالضوابط العلمية. وأما واضعه فالحقيقة أنه لا يوجد له واضع، لأنه لا يوجد علم بهذا الاسم له مؤلفات مستقلة. نعم كما قلت له أبحاث وبحوث في علم أصول الفقه، في علم اللغة، في سير السلف الصالحين، يوجد أبحاث من هنا وهناك إذا جمعت تشكل هذا العلم. أما أن يكون له واضع يعرف به، فهذا كما لو قلنا مثلا علم العروض، من واضعه؟ الخليل بن أحمد مثلا. علم المصطلح، من أول من صنف فيه؟ مثلا الرضا هرمزي، أو قبله الشافعي أو مسلم، المهم أصبح هنالك أشياء معروفة أو قريبة. أما هذا العلم بهذه الصورة فأقرب ما يذكر معه هو علم أصول الفقه وبعض أبحاث اللغة العربية، ولكن لا يوجد لنا حد يحد لنا ذلك على وجه الدقة. أما اسمه فما نحن بصدده، هو علم دراية الحديث. وبطبيعة الحال عندما يقسمون علم الحديث يقولون علم الحديث رواية وعلم الحديث رواية، إذا قلبناها لتصبح من باب المضاف إليه نقول إيش؟ علم دراية الحديث وعلم رواية الحديث. وأما استمداده فمن تتبع أصول الفقه ولغة العربي وسير السلف والقواعد العلمية المستنبطة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، حتى ندرك مقاصد السنة وأصول الفهم الصحيح. وحكمه فرض عيني على كل من يطلب علم السنة المشرفة والفقه الشرعي. فلنتخيل إنسانا يتكلم بالفقه ويستدل بالسنة وهو لا يعرف هذه الدراية وأصولها وضوابطها وقواعدها، ماذا ستكون النتيجة؟ شيء يعني خطير وخطير جدا. لكن لو قال أنا أتكلم في نقل المذاهب مثلا، نحن نعرف أناسا يعني إذا سألتهم مسألة ما شاء الله يحفظون لك قول أبي حنيفة جائز، قول الشافعي مكروه، وقول أحمد مكروه قراءة تحريمية، وقول الجمهور أنه محرم، ونجي واختار. أنا أقول هذا ليس فيه اختار اختر، ولكن فيه احتر. هذا باب حيرة، لأنه ليس فيه ما يهديك إلى الرشد، بل فيه ما قد يكون سببا لضياعك. هؤلاء الأئمة أنفسهم عظموا السنة وعظموا الدليل، لا تقلدني ولا تقلد مالكا والأوزاعي. لذلك كان أبو جعفر الطحاوي له كلمة ذكرت في ترجمته، قال لا يقلد إلا متعصب أو غبي، وفي لفظ جاهل. لا يقلد، أن تحفظ الأقوال دون حفظ النصوص ودون إدراك مراميها وأبعادها وأحكامها، هذا من الخلل بمكان كبير. والحكم، لازلنا في حكمه، الحكم على الأمة بمجموعها فهو كسائر العلوم فرض كفائي. إذا قام به البعض على وجه الكفاية سقط عن الباقين. وهنا نقطة متعلقة بفرض الكفاية. بعض الناس يقول لك يا أخي قام فلان بالواجب إذا سقط الفرض عن الأمة، هذا غير صحيح. يسقط الفرض عن الأمة إذا كان هذا القائم أو هؤلاء القائمون بالحكم قد كفروا الأمة القيام بزيادة في ذلك. أما واحد واثنين وعشرة ومئة، والأمة الآن أكثر من 1200 مليون، هل هذا يكون قياما بالفرض الكفائي؟ لا، هذا قام به البعض لكن لم يسقط عن الباقين، لأن هؤلاء لم يكفوا الأمة هذا الواجب. فهذه نقطة يخلط بها كثير من الناس أمره. أما مسائله فهي القواعد والأصول العلمية التي ينضبط من خلالها فهم نصوص السنة النبوية. إذن هذه كما يقال المبادئ العلم التي يذكرها أهل العلم في بداية كل تصنيف لهم في هذا الباب. إذن عندنا ثلاثة أصول. الأصل الأول تحقيق صحة النصوص، وهذا متعلق بإيش؟ علم الرواية، ثانيا تحرير فهم النصوص، هذا متعلق بعلم الدراية، ثالثا تعظيم النصوص، هذا متعلق بعلم الرعاية، وفي هذا القدر كفاية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الأصول الثلاثة بزيادة من الشرح والبيان هي موضع مجلسنا القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.